بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبينه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في فتح الباري بشرح صحيح البخاري في باب 15، باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض،
يعني باب استحباب امتشاط المرأة عند ما تغتسل الغسل الشرعي كالغسل من المحيض، ويلحق به الغسل من الجنابة، وهكذا الأغسال المشروعة كالغسل للإحرام وغير ذلك مما يشرع له الاغتسال. وأهل العلم على أن هذا الاغتسال مسنون وسنة، ومنهم من قال بوجوبه حيث جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والأمر يقتضي الوجوب. نعم.
حديث 316. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع.
ومعنى أهللت يعني أحرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من المدينة، هو وأهله وأصحابه، وأهلوا بالإحرام من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة. فمن كان لم يسق هديا أحل إما بالعمرة وإما بالحج. وعائشة رضي الله تعالى عنها أحلت بالعمرة كسائر زوجاته عليه الصلاة والسلام. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ساق معه البدنة، ولذلك أحل قارنا، حيث أخبر بذلك بقوله: أتاني آت من ربي وقال لي: قل في هذا الوادي المبارك لبيك عمرة وحجا. فأحل قارنا عليه الصلاة والسلام. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما وصل مكة أمر أصحابه ممن لم يسق الهدي أن يتحلل ويجعلها عمرة. وأما من ساق الهدي فأمره أن يبقى على إحرامه أي قارنا. فعائشة رضي الله عنها أشارت إلى ذلك بقولها أهللت مع النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لكن أخبرت أنها أهلت بالعمرة.
فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي،
أي فكانت ممن أحرم متمتعا ولم تسق هديا، نعم.
فزعمت أنها حاضت.
هنا الراوي عن أم المؤمنين عائشة أورد عبارة فيها التفات من ضمير المتكلم في قولها فأهللت إلى ضمير الغائب، فقالت فزعم أو فزعمت أنها نزل عليها دم الحيض عندما بلغت سرف، ولهذا دخلت خباءها وجعلت تبكي وتمنت لو أنها لم تحج ذلك العام، حتى دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهون عليها الأمر وأخبرها أن هذا أمر لا يخصها ولم تنفرد به، وإنما هو شأن بنات آدم حيث فرض الله عليهم أن ينزل عليهم هذا الحيض لحكم ولعلل ولأسباب، فما ينبغي للإنسان أو للمرأة أن تتضجر منه أو أن تتمنى غير ذلك، بل عليها أن ترضى وتسلم وأن تعمل وفق ما شرع الله تعالى لمن ينزل عليه دم الحيض أثناء النسك. نعم.
فزعمت أنها حاضت ولم تطهر،
أنها نزل عليها دم الحيض واستمر من اليوم الثالث والرابع من شهر الحجة إلى يوم العيد. نعم.
فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة فقالت يا رسول الله،
يعني إلى أن وقفت مع أو ليلة الوقوف بعرفة يعني يوم التروية بالليل، عندئذ طهرت وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ينزل عليها الطهر ماذا تصنع والناس غدا يقفون بعرفة وهي لا تزال محرمة بالعمرة ولم تحرم بالحج؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام انقضي شعر راسك واغتسلي، يعني الإحرام بالحج، وامشطي شعر راسك وادخل الحج على العمرة حتى تكون قارنة، لأنها لم تكن قد طافت ببيت الله ولم تسعى بين الصفا والمروة. نعم.
فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة،
يعني إنما أحرمت بالعمرة والآن دخل عليها الحج ماذا تصنع؟
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك،
يعني شعر رأسك،
وامتشطي وامسكي عن عمرتك،
يعني ادخل الحج على العمرة. ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله امشطي او امتشطي، فدل الحديث على انه يجوز للمحرم او المحرمة ان تمتشط. نعم.
ففعلت
وهذا التفات آخر، بعد أن قال فزعم أنها حاضت رجع وعاد الكلام إلى ضمير المتكلم قالت ففعلت. نعم.
فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم.
أي فلما قضيت أعمال الحج مع العمرة التي أدخلت الحج عليها، وبعد أن انتهوا من أداء الحج وطافوا طواف الوداع وخرجوا من منى إلى المحصب، طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لها بالعمرة، فأمر أخاها عبد الرحمن يعني ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن يذهب بها إلى التنعيم وتحرم من التنعيم الذي هو أدنى الحل، وتأتي وتطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة عمرة بعد أداء نسك الحج. نعم.
مكان عمرتي التي نسكت،
يعني مكان عمرتها التي نوتها ونسكتها لكنها ما تمكنت من أدائها حيث حال نزول الدم والحيض عن أدائها. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا، تقدم في 294 الأطراف، 294 316 317 319 328 1516 1518 1556 1560 1561 1562 1638 1650 1790 1720 1733 1757 1762 1771 1783 1786 1787 1788 2952 2984 4395 4401 4408 5329 5548 5559 6157 7229.
كل هذه مواطن كرر فيها الإمام البخاري رحمه الله حديث عائشة هذا لمناسبات شتى استوجبت أن يذكر الحديث، وهذا مما يعني تميز به كتاب البخاري عن غيره وانفرد به بخلاف ما كان عليه كتاب الإمام مسلم حيث يجمع هذه النصوص كلها في موضع واحد. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله باب انتشاط المرأة، قال حدثنا إبراهيم هو ابن سعد.
نعم.
قوله أنقضي رأسك أي حلي ضفره،
حلي ضفره
أو ضفره،
ومن الغالب أن النساء عند الإحرام تشد شعر رأسها ضفر أو ضفائر، فأمرها بأن تنقض هذه الضفائر لتغتسل وتعيد الامتشاط مرة أخرى. نعم.
وامتشطي، قيل ليس فيه دليل على الترجمة،
يعني الترجمة جاءت في إن الحائض هي التي تمتشط، امتشاط الحائض، والحديث هنا جاء في مسألة الإحرام فهو غير مطابق للترجمة التي وضع لها البخاري هذا العنوان. هذا ما لاحظه بعض المفسرين والمفسرين لكتاب الإمام البخاري، لكن حاول الحافظ ابن حجر أن يوجد له سبب. قال هذا النقض والانتشاط لما كان دافعه الإحرام، والإحرام من الأفعال العبادية التي يشترط لها أو التي يستحب لها الاغتسال، فكان حكمه حكم الحيض، يقاس على الحيض أو يقاس الحيض عليه، فكما يستحب للمحرم يستحب للحائض إذا طهرت أن تغتسل حتى تتمكن من أداء الصلاة ومن الطواف وغير ذلك، كما تتمكن المحرمة من الطواف حول بيت الله والصلاة. هذا وجه المناسبة، وهذا هو وجه الدلالة بهذا الحديث. نعم. ها؟ ما سمعت. اجتمع علي الحيض والحج. نعم. فصار الغسل مطلوب منها سواء كان وهنا الظاهر أن الغسل مطلوب للإحرام، فاندرج غسل الحيض تحته لأنها طهرت عند ذلك. نعم.
قاله الداودي ومن تبعه، قالوا لأن أمرها بالامتشاط كان للإهلال وهي حائض، يعني
كانت للإهلال، لكن قوله وهي حائض هذا محل نظر، لأن إنما فعلت ذلك بعد أن توقف الحيض، حيث كان الاغتسال ليلة عرفة، الليلة التي تطهرت فيها رضي الله عنها،
لا عند غسلها. والجواب
يعني
نعم. والجواب أن الإهلال بالحج يقتضي الاغتسال لأنه من سنة الإحرام.
نعم. فلما سبق اندرج تحته الاغتسال للحيض أيضا. نعم.
وقد ورد الأمر بالاغتسال صريحا في هذه القصة كما أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه ولفظه فاغتسلي ثم أهلي بالحج.
نعم. فالاغتسال هنا كان موجبه هو الإهلال للحج.
فكأن البخاري جرى على عادته في الإشارة إلى ما تضمنه بعض طرق الحديث.
نعم.
وإن لم يكن منصوصا فيما ساقه
لكثرة الروايات التي يعرفها ويحفظها، فيشير إلى بعض الروايات دون بعض.
ويحتمل أن يكون الداودي أراد بقوله لا عند اغتسالها أي من الحيض،
يعني أشار إلى أنه أمرها أن تغتسل من الحيض، فكان هذا المناسب للترجمة، والظاهر أن المناسب للترجمة هو الاغتسال من أو الاغتسال للإحرام. نعم.
ولم يرد نفي الاغتسال مطلقا.
نعم.
والحامل له على ذلك ما في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها إنما طهرت من حيضها يوم النحر.
نعم.
فلم تغتسل يوم عرفة إلا للإحرام.
هذا على حسب ما جاء في بعض الروايات أنها اغتسلت للإحرام، ولما طهرت يوم العيد اغتسلت للعيد، اغتسلت للحيض، فكأنها اغتسلت مرتين.
وأما ما وقع في مسلم من طريق مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بسرف وطهرت بعرفة فهو محمول على غسل الإحرام جمعا بين الروايتين.
يعني أنها طهرت بعرفة فكان غسلها للإحرام يوم عرفة، الغسل يوم عرفة للإحرام، الغسل يوم عرفة كان للإحرام وللطهر للإثنين معا. ومن قال إنها إنما طهرت يوم العيد كان غسلها للإحرام في يوم عرفة، ويكون غسلها في يوم العيد للطهر من الحيض. نعم.
وإذا ثبت أن غسلها إذاك كان للإحرام استفيد
كان للإحرام
كان للإحرام استفيد معنى الترجمة من دليل،
يعني فمن هنا تكون دلالة على أن هذه الترجمة استنبطها الإمام البخاري، حيث إن عائشة اغتسلت يوم عرفة من أجل الطهارة من الحيض وليس من أجل الإحرام، لأن اغتسالها للإحرام كان سابق.
استفيد معنى الترجمة من دليل الخطاب.
نعم، لأنه قال لها اغتسلي،
لأنه إذا جاز لها الامتشاط في غسل الإحرام وهو مندوب كان جوازه لغسل المحيض وهو واجب أولى.
يعني إذا كان يسن لها أن تغتسل للغسل إذا كان مندوبا، يسن لها أن تمتشط للغسل إذا كان مندوبا، يسن لها أن تمتشط للغسل الواجب من باب أولى، والغسل الواجب هو غسل الحيض، والغسل المندوب هو غسل الإحرام. فيستنبط من هذا، وكأن البخاري استفاد واستنبط أن الامتشاط مطلوب من المرأة التي تريد أن تغتسل الغسل المستحب، وكذلك مطلوب أن تمتشط للغسل الواجب من باب أولى. نعم.
قوله أمر عبد الرحمن يعني ابن أبي بكر
أخاه،
وليلة الحصبة بفتح الحاء وسكون الصاد المهملتين،
المراد بها ليلة المحصب، وليلة المحصب هي الليلة التي تأتي بعد النزول من ميناء، بعد أن يفرغ الناس من الأيام أيام ميناء ويخرجوا من ميناء ويتأهبوا للسفر، ينبغي لهم أن ينزلوا بالمحصب، وتسمى بليلة الحصباء نسبة إلى أن هذه المنطقة الحجارة التي فيها هي حجارة من الحصباء، يعني من الحجارة الصغيرة، سمي المكان باسمها. نعم.
هي الليلة التي نزلوا فيها من المحصب، وهو المكان الذي نزلوه بعد النفر من ميناء خارج مكة.
نعم، بين مكة وميناء.
قوله التي نسكت كذا،
التي نسكت،
نعم،
يعني التي نويت، هي العمرة التي كانت نوتها قبل الحج، فلما لم تتمكن من أدائها أدتها بعد الحج.
كذا للأكثر مأخوذ من النسك، وفي رواية أبي زيد المروزي،
وفي رواية أبي زيد المروزي أحد الرواة، رواة البخاري،
سكت،
التي
سكت،
سكت، سكت،
التي سكتت.
نعم. سكتت.
نعم.
يعني التي سكتت عنها.
نعم.
ولم أؤديها.
جاءت معرفة بحذف النون وتشديد آخره أي عنها.
أي سكتت عنها ولم أؤديها. نعم.
والقابسي بمعتل.
وفي رواية القابسي التي عند البخاري، يعني من روايات البخاري التي
بمعجمه بمعجمة والتخفيف
التي
والقابسي بمعجمة والتخفيف.
المعجم هي الحرف الأول النون، نسكت
سكت
نسكت، والتخفيف في السين نسكت مو سكت. نعم. أو التي نسكت. نعم.
والضمير فيه راجع إلى عائشة رضي الله عنها على سبيل الالتفات.
نعم. إيش عندك في نسكت؟ إيه. التي نسكت. نعم. وعند القابسي التي نسكت، يعني الضمير للغائب، يعني التي نسكت عائشة، يعني نوت أن تؤديها لكنها ما تمكنت. فعندنا سكت ونسكت ونسكت، ثم إيش قال بعد ذلك؟
والضمير فيه راجع إلى عائشة رضي الله عنها.
نعم. نسكت يعني عائشة
على سبيل الالتفات
من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب، نسكت.
وفي السياق الالتفات الآخر بعد التفات، التفات
يعني الجملة هذه جاء فيها التفاتات. الأول كانت في قولها فطمثت عائشة بعد أن قالت كنت يعني أحرمت أهللت، ثم قالت فطمثت من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب، وثم قالت التي نسكت من ضمير المتكلم، ثم قالت التي نسكت إلى ضمير الغائب أيضا. نعم.
وهو ظاهر للمتأمل. باب 16، باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض.
نعم.
حديث 317، قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة،
يعني من المدينة، لأنهم خرجوا لأربع بقين من شهر القعدة،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهل.
نعم.
فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة،
يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يهل بالعمرة متمتعا، وإنما أهل قارنا لأنه قساق الهدي. نعم.
فأهل بعضهم بعمرة،
وكانت منهم،
وأهل بعضهم بحج،
أي مفردا،
وكنت أنا ممن أهل بعمرة.
نعم.
فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال
يعني خوف أن يفوت الحج.
أيوة.
ولم تؤدي ولم تنوي الحج، ولا تزال متلبسة بإحرام العمرة،
فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج،
يعني أدخل الحج على العمرة.
ففعلت حتى إذا كانت ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قال هشام: ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة.
يعني لم يوجب عليها شيء، وبالحقيقة كونه لم يوجب عليها يعني بهدي بعد بهدي للعمرة التي أدتها بعد الحج، وإنما وجب عليها الهدي لأنها قرنت بين العمرة والحج وأدخلت الحج على العمرة، ولذلك ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر وجاءهم بها في يوم العيد. والشاهد هنا في هذا الحديث ومناسبته للترجمة أنه أمرها أن تمتشط، تنقض شعرها وتنقض عمرتها وتحرم بالحج، تدخله على العمرة وتغتسل وتمشط شعرها. فهنا الغسل في هذه الحال هل هو للحج أو لأنها طهرت من الحيض؟ الجواب: الغسل هنا ظاهره أنه للعمرة للحج، أنه للنسك، وإنما اغتسلت للطهارة في يوم العيد. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا: تقدم في 294 الأطراف، 294، 316، 319، 328، 1516، 1518، 1556، 1560، 1561، 1562، 1638، 1650، 1709، 1720، 1733، 1757، 1762، 1771، 1783، 1786، 1787، 1788، 2952، 2994، 4395، 4401، 4408، 5329، 5548، 5559، 6157، 7229.
يعني أكثر من 30 مرة كرر الإمام البخاري هذا الحديث.
قال ابن حجر رحمه الله: قوله: باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض، أي هل يجب أم لا؟
الجمهور على أنه مستحب، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه واجب أخذا من قوله أمرها. نعم.
وظاهر الحديث الوجوب،
هكذا الظاهر، لكن جاء ما يدل على أنه ليس بواجب من حديث أم سلمة لما سألت النبي وقالت صلى الله عليه وسلم: وقالت إني امرأة أظفر شعر رأسي، فهل يجب علي الغسل من المحيض والجنابة؟ قال: لا. نعم.
وبه قال الحسن وطاووس في
الحسن البصري وطاووس من علماء التابعين قالوا: يجب على المرأة أن تنقص شعر رأسها إذا أرادت أن تغتسل من الحيض. نعم.
وبه قال الحسن وطاووس في الحائض دون الجنب،
الحائض يجب عليها، أما الجنب فلا.
وبه قال أحمد،
وأحمد تبعهم في ذلك، فرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض.
ورجح جماعة من أصحابه أنه للاستحباب فيهما،
يعني جماعة من أصحاب أحمد يعني من الحنابلة قالوا أنه يستحب للمرأة الحائض أن تنقض شعر رأسها إذا أرادت أن تغتسل من الحيض، ولا يجب عليها ذلك، وفي الجنابة من باب أولى. نعم.
قال ابن قدامة: ولا أعلم أحدا قال بوجوبه فيهما،
يعني في في الجنابة و
الغسل
من الحيض، في الجنابة والحيض،
إلا ما روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
عبد الله بن عمرو بن العاص كان يرى أنه يجب على المرأة أن تنقص شعر رأسها إذا أرادت تغتسل من الحيض والجنابة. نعم.
قلت وهو في مسلم عنه،
يعني وهذا الكلام موجود في صحيح مسلم منقول عن عبد الله بن عمرو بن العاص،
وفيه إنكار عائشة رضي الله عنها عليه،
يعني وفيه أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنكرت على عبد الله بن عبد العاص إجابه ذلك، لأنها ترى أن هذا من السنة ومن المستحب وليس من الواجب.
وفيه إنكار عائشة عليه الأمر بذلك.
نعم.
لكن ليس فيه تصريح بأنه كان يجيبه،
يعني ما في تصريح في كلام عبد الله بن عمرو العاص على أنه واجب، هو قال ينبغي فعله، تفعله المرأة، ففهموا من قوله إن المرأة لها أن تفعله أنه واجب، وليس صريحا في ذلك. نعم.
وقال الإمام النووي رحمه الله: حكاه أصحابنا عن النخعي،
يعني الإمام النووي قال إن أصحابهم يعني الشافعية حكوا هذا الكلام عن النخعي، يعني إبراهيم النخعي أيضا يرى وجوب غسل الحائض، وجوب نقض الحائض شعر رأسها عند الاغتسال.
واستدل الجمهور على عدم الوجوب بحديث من سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي،
أشد ضفر رأسي أو ضفر رأسي، نعم،
أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا.
وهذا صريح في غسل الجنابة. نعم.
رواه مسلم، وفي رواية له: للحيضة والجنابة،
وهو تصريح في الغسلين، في غسل الجنابة وفي غسل الحيض، فقال: لا.
وحملوا الأمر في حديث الباب على استحباب جمعا بين الروايتين،
على الاستحباب، أنه أمر يعني أمر استحباب لا أمر وجوب، على أنه يستحب للحائض والجنوب أن تنقض شعر رأسها عند الاغتسال،
أو يجمع بالتفصيل بين من لا يصل الماء إليها،
أو أن هذا الأمر يعني يقال بالتفصيل. إذا كانت المرأة لما تجمع شعر رأسها وتطفره، إذا كان الماء يصل إلى أصول الشعر مع الضفر، يكفيها أن توصل الشعر الماء إلى أصول الشعر، ويستحب لها ألا تنقضه. أما إذا كانت يعني ضفرته ضفرا شديدا وضفرا يعني شديدا والماء لا يتسرب إلى أصول الشعر، ففي هذه الحال يستحب لها أن تنقض الشعر لكي يصل الماء إلى أصول الشعر. إيش؟
من هم الجمهور؟
الجمهور قالوا يستحب مطلقا.
من هم
جمهور؟ وقلنا الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية.
أو يجمع بالتفصيل بين من لا يصل الماء إليها إلا بالنقض فيلزم
يلزمه أن ينقضه، وإن كان يصل الماء بدون نقض فيكتفي بذلك
وإلا فلا. قوله فليهل أو فليهل فليهلل،
نعم،
في رواية الأصيل فليهل
بال... يعني هل قال النبي فليهلل؟ فك الشدة وفك بين الحرفين وقال يهلل، أو قال فليهل وأدغم الحرفين أحدهما في الآخر؟ نعم،
فليهل بلام واحدة مشددة،
هذا الإدغام، أدغم المثلين.
قوله لأحللت في رواية كريمة والحموي لأهللت بالهاء،
نعم، في بالحاء وفي بالهاء، لأحللت أو لأهللت، نعم.
وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث والذي قبله في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. باب 17، باب مخلقة وغير مخلقة.
هنا أورد هذا الباب على سبيل الاستطراد، والمراد به أن الله سبحانه وتعالى إذا قدر أن يخلق الخلق، فبمجرد ما يلقى أو يلقي الرجل النطفة في فرج المرأة يوكل الله جل وعلا ملكا بهذه النطفة يتابعها، وكلما تطورت يسأل الملك ربه ما العمل مع هذه النطفة. ففي الأول يسأل هل هي مخلقة أو غير مخلقة، فإذا قيل إنها مخلقة لاحظ ذلك إلى أن تتغير من نطفة إلى علقة إلى مضغة، ثم إن قيل هي مضغة مخلقة تابعها إلى أن تصير عظما، وإن قيل غير مخلقة لاحظ أنها ستخرج على هيئة دم تخرج من الرحم. كل ذلك فيما يتعلق بالنطفة التي تقع في رحم المرأة. فأحب جزاه الله خيرا ورحمه الله أن يشير إلى هذه المسألة، وأنها من صنع الله تبارك وتعالى، وأن الله بها عليم، وأن الله يوكل لذلك ملكا يتولى مراعاة هذه النطفة، فأورد هذا الباب. نعم، اقرأ.
حديث 318، قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله ابن أبي بكر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم،
هكذا هنا العبارة، هل هي وكل بالتخفيف أو هي بالتشديد وكل؟ فهذه الروايتين كل واحد منها له مرجع، فمن قال إنه وكل جاءت نصوص بأن الله يكل بعض الأمور للملائكة تتابعها، وفي رواية وكل بالتشديد أيضا جاءت نصوص بأن الله يوكل كذا، فالكل يعني فالروايتين صحيحة واستخدامها صحيح ولها أصول في اللغة. نعم،
إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول يا ربي نطفة،
يعني يتابعها، فإذا كانت لا تزال نطفة يقول نطفة، فإن تحولت من نطفة إلى علقة يقول يا ربي علقة، وهكذا، ومن العلقة إلى المضغة يقول يا ربي مضغة. يعني يسأل ربه ماذا سيكون بصير هذه النطفة.
يا ربي علقة، يا ربي مضغة. فإذا أراد أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى؟
نعم، إذا قيل له مخلقة قال هل هي ذكر ولا أنثى؟ نعم.
شقي أم سعيد؟ فما الرزق والأجل؟
يعني ما رزقه ما أجله. وقد جاء هذا الكلام أو جاء هذا الأمر في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه المشهور، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح فيسأل عن رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. نعم.
فيكتب في بطن أمه. قال المحقق جزاه الله خيرا 318 طرفاه في 3333 و6595. قال ابن حجر رحمه الله: باب مخلقة وغير مخلقة.
هكذا ترجم البخاري لهذا الباب.
رويناه بالإضافة.
باب مخلقة، ورويناه بغير الإضافة. باب مخلقة وغير مخلقة، إما بالتنوين وإما بالإضافة. نعم.
أي باب تفسير قوله تعالى مخلقة وغير مخلقة الحج، وبالتنوين، وتوجيهه الظاهر.
نعم. باب مخلقة، يعني هل الروح أو هل النطفة مخلقة أو غير مخلقة، جملة مستأنفة.
قوله حدثنا حماد هو ابن زيد، وعبيد الله بالتصغير ابن أبي بكر ابن أنس ابن مالك،
فيروي عن أبي عن جدي. نعم.
قوله إن الله عز وجل وكل،
هكذا بالتشديد أو وكل،
أو وكل
بالتخفيف،
وقع في روايتنا بالتخفيف
وكل.
ويقال وكله بكذا إذا استأنفه إياه،
وكله بكذا إذا استأنفه إياه،
استنكفه
إياه، يعني إذا
استكفاه،
إذا استكفاه إياه. نعم.
وصرف أمره إليه.
نعم.
وللأكثر بالتشديد،
وللأكثر أكثر رواة الحديث إذا وكل بالتشديد، وكله بالتشديد. نعم.
وهو موافق لقوله تعالى ملك الموت الذي وكل بكم. قوله يقول يا ربي نطفة بالرفع والتنوين،
يا ربي نطفة بالرفع والتنوين، يعني هل هي نطفة، هي نطفة، هل هي مخلقة أو غير مخلقة، أو تكون بالنصب يا ربي نطفة، يعني لا تزال باقية نطفة. نعم،
أي وقعت في الرحم نطفة، نطفة
نطفة
أو نطفة، وفي رواية القابسي بالنصب.
وقعت بالنصب الأولى بالرفع.
أيوة،
هي نطفة وقعت في الرحم. نعم،
وفي رواية القابسي بالنصب أي خلقت يا ربي،
أي خلقتها نطفة. نعم،
نطفة. ونداء الملك بالأمر بالأمور الثلاثة ليست في دفعة واحدة،
أن لا يقولها في وقت واحد، وإنما يقولها حسب ما تتطور هذه النطفة، من كونها نطفة إلى كونها علقة إلى كونها مضغة. نعم، وبين كل حال كما جاء في حديث ابن مسعود 40 يوما. نعم،
بل بين كل حالة وحالة مدة تبين من حيث
تبين
أو تبين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه الآتي في كتاب القدر، القدر.
نعم،
أنها 40 يوما.
نعم،
وسيأتي الكلام هنا على بقية فوائد حديث أنس هذا،
يعني في باب القدر
والجمع بينه وبين ما ظاهره التعارض في حديث ابن مسعود المذكور،
سيأتي الكلام هناك يعني
من حديث. نعم، ومناسبة الحديث للترجمة من جهة أن الحديث المذكور مفسر للآية، وأوضح منه سياقا ما رواه الطبري من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكا فقال: يا رب مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قال غير مخلقة مجها الرحم دما.
نعم، يعني أخرجها، ألقاها دما، الذي هو يكون دم الحيض.
وإن قال مخلقة قال: يا ربي. فما صفة هذه النطفة؟
يعني علقة، مضغة، ذكر، أنثى، وهكذا كما جاء في الحديث.
فذكر الحديث وإسناده صحيح.
نعم،
وهو موقوف لفظا مرفوعا حكما،
لأن مثل هذه الأمور بالغيبيات، وأمور الغيب لا تقال بالرأي، وإنما ترفع إلى خالقها وقائلها. نعم،
وحكى الطبري لأهل التفسير في ذلك أقوالا، وقال: الصواب قول من قال المخلقة المصورة خلقا تاما.
نعم،
وغير المخلقة.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.